محمد يا عطرة النور الندي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد يا أهل بيت محمد يا عطرة النور الندي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد الله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حب آل البيت سير وعبر يتجدد اللقاء، وقد وصلنا إلى نهاية رحلتنا مع واحدة من خيرة النساء من ذرية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، السيدة نفيسة ابنة الحسن الأنور. عشنا اللقاء السابق مع طفولتها وصباها، نشأتها الطيبة في مدينة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما كادت تبلغ الثامنة حتى حفظت كتاب الله وحفظت الكثير من الأحاديث النبوية وزكت نفسها بسماع السيرة النبوية وسير الصالحين المتقين، وكانت تشارك أباها في عباداته وتأخذ عنه، حتى كانت تتابع الدروس العلمية التي يقيمها في البيت وتصحبه إلى الدروس التي تقام في مسجد جدها صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذت عن كبار أهل العلم وعلى رأسهم الإمام مالك بن أنس، ثم رأينا أنه لصلاحها وتقواها رغب بالزواج منها خيرة الشباب من آل البيت النبوي وغيرهم من شباب مكة والمدينة. لكن سبحان الله، كان هذا الخير من نصيب السيد إسحاق المؤتمن ابن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنهما. وبين إسحاق ونفيسة عشنا أحلى قصة مودة ورحمة بين زوجين، فقد شهدنا اجتماعهما على طاعة الله وتعاونهما على البر والتقوى، ورأينا السيدة نفيسة تقضي الكثير من وقتها في حرم جدها بين صلاة مع جماعة أو حضور مجالس العلم، أو أنها في زاوية بيتها الخاصة بالعبادة راكعة أو ذاكرة أو تالية لكتاب الله. ثم عشنا معها الحج، كانت تحج عاما تلو الآخر، فقد تعلق قلبها ببيت الله، ومن لا يتعلق قلبه به. ورأيناها المتضرعة المنكسرة على أعتاب الله، وشهدنا كذلك التفاف الناس حولها واجتماعهم إليها لما يعلموا أنها هي السيدة نفيسة حفيدة خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة أهل مصر ودعوتهم لها لتزورهم في بلادهم. ثم كيف حقق الله رجاء أهل مصر، فدارت الأيام وارتحلت السيدة نفيسة إلى مصر مقيمة لا زائرة، فكان ذلك من سعد أهل مصر وهناهم أن تسكن بضعة من الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بلادهم، فرضي الله عن آل البيت وأرضاهم.
والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، إذن حلت السيدة نفيسة على أهل مصر ضيفة عزيزة مكرمة، وقد شهدنا فرحة المصريين بهذه البضعة النبوية، فكانوا يلجؤون إليها في كثير من الأمور، يتلقون عنها العلم، تعالجهم بالقرآن الكريم، تستعين بالله وتساعده أهل الحاجات بقضاء حوائجهم على قدر استطاعتها، وتعطي المساكين مما رزقها الله من مال، حتى أنها كانت تتوسط لبعض الناس عند بعض فتصلح بينهم لما لها من كرامة عند الجميع. ولا ننسى مجالس التزكية التي جمعتها بالنساء المصريات تطفي عليهن مما أفاض به سبحانه على قلبها، تبعدهن عن الغيبة والنميمة وإضاعة الأوقات فيما لا يفيد، وتأخذهن إلى عالم التوبة والتقوى، فما كانت تخرج إحداهن من مجلسها إلا وقد عاد إلى الحياة ما مات من قلبها بإذن الله، ورفع من خفض من همتها على العبادة والطاعة والعمل الصالح. وكانت السيدة نفيسة رضوان الله عليها تعمل على إحياء مشروع العفو بين الناس، ويا له من مشروع، فكم من خلافات فرقت بين أقرب الناس لأنهم عاجزين عن العفو. وكان الشعار الذي رفعته السيدة نفيسة أنت تعفو أنت مؤمن، فكانت تقول العفو عمن أساء أجمل وأحسن بالمؤمن، لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى. هكذا أحبتي في الله، كانت السيدة نفيسة ترحل بمن يجلسن إليها في عوالم مشرقة من الكلام النافع المفيد. فهذه هي المجالس المفيدة التي نحتاجها في الدنيا من بداية الجلسة حتى النهاية، وهي في طاعة الله. وكانت تختم مجلسها بالدعاء، فتعالوا نؤمن على دعائها تيمنا وبركة. فهي ذا تقول اللهم إني أعوذ بك من كلام السوء وفعل السوء ومراد السوء وجار السوء، اللهم لا تكلني إلى نفسي فأعجز، ولا إلى أحد من خلقك فأضيع، اللهم ألهمني رشدي وأحسن رفدي وأصلح عشرتي واغفر زلتي وقني شر وساوس الشيطان وأجرني منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان. وصلى الله على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان، اللهم آمين. رضي الله عنها وأرضاها. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، الأحداث التي عاشتها السيدة نفيسة في مصر لم تنتهي بعد، والمواقف التي نقلها لنا التاريخ مميزة، وسنحاول بما يسمح به الوقت أن نعرض لبعضها بإذن الله. في الواقع لم يقتصر الدور الذي لعبته السيدة نفيسة مع أهل مصر على دروس العلم والمعالجة بالقرآن والمساعدة بالمال، بل كانت رضي الله عنها تجير المظلومة ولا تستريح حتى ترفع الظلم عنه. وقد روي أنه استجار بها رجل ثري من ظلم أحد الولاة، فساعدته في رفع الظلم عنه ودعت له، فعاد معززا مكرما، فأهداها 100,000 درهم شكرا لها واعترافا بفضلها بعد الله، فوزعتها على الفقراء والمساكين. فالزهد أحبتي في الله كما تعلمناه من السيدة نفيسة ليس أن نرفض المال، ليس أن نرفض الدنيا، بل أن ننفق المال، أن ننفق ما يأتينا من هذه الدنيا في سبيل الله. بل وكان الأمراء يعرفون قدرها وقدرتها على توجيه عامة الناس، بل ودفعهم للثورة في الحق إن احتاج الأمر، حتى أن أحد الأمراء قبض أعوانه يوما على رجل من العامة ليعذبوه، فبينما هو سائر معهم خائف ويرتجف من المصير الذي ينتظره، مر بدار السيدة نفيسة فصاح مستجيرا بها بعد الله، فدعت له بالخلاص قائلة حجب الله عنك أبصار الظالمين. فلما وصل الأعوان بالرجل بين يدي الأمير، قال الأمير لأعوانه أين الرجل؟ فقالوا إنه واقف بين يديك. فقال الأمير أتهزؤون بي؟ لا أرى أحد. فقالوا له قد فضحنا الرجل، إنه مر بالسيدة نفيسة فاستجار بها وسألها الدعاء، فدعت له حجب الله عنك أبصار الظالمين. فقال الأمير أو بلغ من ظلم هذا يا رب؟ إني تائب إليك وأستغفرك. وصرف الأمير الرجل، ثم جمع بعض ماله وتصدق على الفقراء والمساكين. أحبتي في الله، كل هذا عادي، لكن أن تصل بالناس أن يشتكوا لها من ظلم بعض الحكام فهذه عجيبة. يعني هي امرأة وباتت كبيرة في السن، ماذا بوسعها أن تفعل؟ والحاكم الظالم لا يصغي لأحد ويبطش بكل أحد ولا يهمه أحد. نعم، هذا هو الواقع، لكن ليس السيدة نفيسة، فقد كانت من أهل قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فدعت الناس إلى اللجوء إلى الله في قيام الليل والتضرع والدعاء، ثم كانت المواجهة في اليوم التالي. وفي هذا تعليم للناس إذا أرادوا أن يقفوا في وجه الظلم أن يلجأوا أولا إلى الله سبحانه، ويتضرع إليه في أحب الأوقات إليه عز وجل، ثم يأخذ بالأسباب ويقوم إلى المواجهة العملية. إذن أحبتي في الله، بات أهل مصر ليلتهم والسيدة نفيسة معهم بين متضرع وباك خاشع ومتذلل ومنكسر بين يدي الله، يدعون الله بنصرتهم على ذاك الحاكم الظالم. فلما كان اليوم التالي، قامت السيدة نفيسة بما حباها الله به من جرأة في الحق، مراعية أدب النصيحة وحسن القول، وكتبت لهذا الحاكم الظالم رسالة، ولم تخش في الحق لومة لائم مهما كان الجبروت والبطش والطغيان. فماذا فعلت بالرسالة؟ انتظرت مرور موكب هذا الأمير الظالم، فخرجت إليه، فلما رآها نزل عن فرسه. سبحان الله، هيبة يلقيها الله سبحانه في قلب أبطش الناس لخاصة أهله رضي الله عنها وأرضاها. فأعطته الرقعة التي كتبتها وفيها التالي، ويا لها من كلمات لو يسمعها كل حاكم ظالم. قالت السيدة نفيسة: ملكتم فأسرتم، وقدرتم فقهرتم، وخولتم ففسقتم، وردت إليكم الأرزاق فقطعتم، هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نفاذة غير مخطئة، لا سيما من قلوب أوجعتموها، وأكباد جوعتموها، وأجساد عريتموها، فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم. اعملوا ما شئتم فإن صابرون، وجوروا فإن بالله مستجيرون، واظلموا فإن إلى الله متظلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. حقا يا لها من كلمات خرجت من ابنة بيت النبوة رضوان الله عليها، كلمات هي حجة على كل حاكم ظالم في كل زمان ومكان. أحبتي في الله، كانت هذه كلمات السيدة نفيسة للأمير الظالم. فهذا أسلوب أهل العلم والفقه والحكمة في الدعوة للحق، فقد وجهت رضوان الله عليها الراعي إلى العدل والحق، وذكرته بالله والورود بين يديه سبحانه يوم القيامة، كما وجهت الرعية إلى الدعاء بالأسحار واللجوء إلى الله عند الشدة والتحلي بالصبر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وهذا هو مسلك العلماء والدعاة الربانيين الذين لا يريدون إلا الإصلاح. أما أهل العلم والدين الذين يشجعون الظالم على ظلمه، فهؤلاء العلم منهم بريء والدين منهم بريء. فاللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. واللهم ندعوك بدعاء حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قال: اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، إنك سميع الدعاء. اللهم اجعلنا حربا لأعدائك، سلما لأوليائك، نحب بحبك الناس، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الجهد عليك التكلان، وهذا الدعاء عليك الاستجابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أستأذنكم لفاصل أحبتي في الله، فابقوا معنا في حب أهل البيت.
والله طهر نبتكم قبلنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، تكلمنا بادئ الأمر عمن كان يقصد السيدة نفيسة من عامة الناس، فماذا عن خاصة الناس من أهل العلم والصلاح؟ في الواقع أحبتي في الله، كان بيت السيدة نفيسة ندوة قائمة دائمة يقصدها فحول العلماء وأئمة الفقهاء وشيوخ الزهاد وصفوة العارفين، أمثال الإمام عبد الله بن الحكم صاحب الإمام مالك الذي نال رئاسة المالكية من بعده، والإمام عثمان بن سعيد المصري وذو النون المصري، والربيع ابن سليمان المرادي الذي قال عنه الشافعي الربيع روايتي، كلها أسماء كبيرة. كذلك حضر مجلسها وانتفع بعلمها الفقيه المالكي سحنون ابن سعيد، كان من حمص وجاء إلى مصر فسمع بابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحدث وتلقي العلوم فحضر مجلسها ولزمه، ومنهم أيضا بشر بن الحارث، حتى أنه حدث أن انقطع مدة عن زيارتها وهو الحريص على مجلس علمها، فلما سألت عنه وعلمت بمرضه ذهبت لتعوده في داره تزوره وتطمئن عليه. وهناك التقت بالإمام أحمد بن حنبل الذي سأل صاحب الدار عن شخصية السيدة، فلما علم بها أحسن تحيتها وطلب من بشر مستبشرا أن يسألها الدعاء لهما، فلم تخيب رجاؤهما فدعت قائلة رضي الله عنها: اللهم إن بشر بن الحارث وأحمد بن حنبل يستديران بك من النار، فأجرهما يا أرحم الراحمين. والله مسألة تحتاج إلى وقفة. أحبتي في الله، إذا كان بشر من هو في قمة الورع وإمام من أئمة الزهد، وابن حنبل قمة التقوى، ولا نزكي على الله أحد، قمة التقوى والعلم والثبات على الحق، يطلبان الدعاء من السيدة نفيسة، فلكم أن تتخيلوا أي سيدة صالحة ورعة تقية كريمة كانت رضوان الله عليها، ولا نزكي على الله أحد. وبعد أحبتي في الله، فإن العلماء الذين واظبوا على حضور مجلس العلم في حضرة السيدة نفيسة لم ينتهوا بعد، فقد كان على رأسهم إمام عظيم له مكان عظيمة في عالم الفقه وفي قلوب المسلمين. فبعد 4 سنوات من مكث السيدة نفيسة في مصر وصل الإمام الشافعي رضي الله عنه، وذكر أهل العلم أنها أحسنت إليه حينما وفد إلى الديار المصرية، فاعتاد أن يزورها وهو في طريقه إلى حلقات درسه في مسجد الفسطاط وفي طريق عودته إلى داره، وكان يصلي بها وبأهلها التراويح في مسجد دارها في شهر رمضان. ويعتبر الإمام الشافعي، أو نستطيع أن نعتبره هو بشكل خاص، من أكثر العلماء جلوسا إليها وأخذا عنها في الوقت الذي بلغ فيه من الإمامة في الفقه مكانا عظيما، فقد كان يعتبر مجلسه في دارها مجلس تعلم عنها، ومجلسه في مسجد الفسطاط مجلس تعليم للناس. وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يعلم أهمية دعاء الصالحين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان إذا مرض يرسل للسيدة نفيسة رسولا من عنده كالربيع الجيزي أو الربيع المرادي، فيقرئها سلامه ويقول لها: إن ابن عمك الشافعي، تعرفون الإمام الشافعي يلتقي نسبه مع النبي عليه الصلاة والسلام عند جده عبد مناف، لذلك كان يقول لها: إن ابن عمك الشافعي مريض ويسألك الدعاء. فلا يرجع الرسول كما روي إلا وقد شفي الشافعي من مرضه بفضل الله. فلما مرض مرضه الذي مات فيه أرسل للسيدة نفيسة يسألها الدعاء كعادته، فقالت: متعه الله بالنظر إلى وجهه الكريم. فعلم الشافعي بدنو أجله، فيا لها من دعوة عظيمة، متعه الله بالنظر إلى وجهه الكريم. حقا أحبتي في الله، أروع ثواب من الله قوله عز من قائل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. لذا كانت هذه دعوة السيدة نفيسة للشافعي، فلما سمع الشافعي دعاء السيدة نفيسة هذه المرة وعلم أنه قد يكون مرض الموت، أوصى أن تصلي عليه السيدة نفيسة في جنازته، وهذا ما كان، فقد مرت الجنازة إلى دارها فصلت عليه مأمومة بالإمام يعقوب البويطي حين وفاته عام 204 هجرية، تنفيذا لوصيته رضي الله عنه وأرضاه. وبعد 4 سنوات من وفاة الإمام الشافعي كانت السيدة نفيسة على موعد مع الله. فبعد 15 سنة من الإقامة في مصر في شهر رجب سنة 208 للهجرة مرضت السيدة نفيسة، فأرسلت رسالة إلى زوجها في المدينة المنورة وقد كان واليا عليها تدعوه إلى الحضور، وظل المرض يشتد ويقوى حتى رمضان، فبلغ المرض أقصاه وأقعدها عن الحركة، فصبرت ورضيت، وكانت تقول أثناء مرضها، لها من كلمات تقول: الصبر يلازم المؤمن بقدر ما في قلبه من إيمان، وحسب الصابر أن الله معه. وعلى المؤمن أن يستبشر بالمشاق التي تعترضه، فإنها سبيل لرفع درجته عند الله، وقد جعل الأجر على قدر المشقة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع أليم. هذا الكلام كان من فهمها لكلام الله سبحانه وتعالى ولأحاديث الشريفة عليه الصلاة والسلام. هذه كانت كلمات السيدة نفيسة رضي الله عنها أثناء مرضها، فعلى الصبر وعلى الصوم انتظرت السيدة نفيسة الموت، فأحضروا لها الطبيب فأمرها بالفطر، فقالت: وعجبا، إن لي 30 سنة وأنا أسأل الله أن يتوفاني وأنا صائمة، أفأفطر الآن؟ ثم قالت رضي الله عنها: اصرفوا عني طبيبي ودعوني وحبيبي، زاد بي شوقي إليه وغرامي في لهيبي، طاب هتكي في هواه بين واش ورقيبي، لا أبالي بفوات حيث قد صار نصيبي، جسدي راض بسقمي وجفوني بنحيبي. رضي الله عنها وأرضاها، من هائمة بحب الله، فعلا ابنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، حفيدة خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. لما سمع الأطباء منها ما سمعوا انصرفوا عنها، وقد شدهم الإعجاب بقوة يقينها وثبات دينها، فسألوها الدعاء، فدعت لهم. وكان في غرفتها وراء ستار لها قبر محفور، فأشارت إليه وقالت: هذا قبري، وها هنا أدفن إن شاء الله، فإذا مت فأدخلوني فيه. وكانت قد حفرته بيديها، وصلت فيه 100 الركعات، وقرت فيه 10 الختمات من القرآن تبركا واستشفاعا. وما هي إلا أيام حتى اشتد بها المرض، وهي لا تفتر عن ذكر الله وتلاوة كلامه من حفظها. وفي يوم استفتحت رضي الله عنها بقراءة سورة الأنعام، تقرأ آياتها حتى إذا بلغت وتلت قوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. غشي عليها لوهلة، ثم فتحت عينيها، تقول زينب ابنة أخيها وكانت تعتني بها: فضممتها إلى صدري فإذا بها تشهد شهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم اجعلها آخر كلامنا من هذه الدنيا. ثم فاضت روحها الطاهرة، ماتت السيدة نفيسة، رحلت الحبيبة ابنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها، نعم الحفيدة لخير جد في الوجود. عاشت حياتها على نهجه وهديه، أملا أن تنال قربه في الآخرة. فإن كانت قد حرمت من حضنه الشريف في الدنيا، ضمت أعظم جد وأطيب جد وأكرم جد، فتكرم بها في الآخرة يوم يعلم الحبيب أنها كانت على هديه تعيش. ونحن أحبتي في الله عشنا مع السيدة نفيسة أحلى صحبة، وتأثرنا بها، عشنا معها أجمل السير، وستحيا فينا بإذن الله ما حيينا أنفع العبر. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، السيدة نفيسة عاشت على الطاعة وماتت على الطاعة. من هنا فليختر كل منا من الآن كيف يحب أن يختم له. والله إنه لا يؤلمني أن أرى كثيرا من كبار السن يقضون أغلب أوقاتهم على شاشات الفضائيات، على المسلسلات والأفلام، أو فيما لا نفع فيه. السيدة نفيسة رضوان الله عليها عاشت حياتها واستمتعت بها، عاشت حياة طبيعية لكن بعيدا عن كل ما يسخط الله، وكل همها كان رضاه، وقد تعلق قلبها بذكره سبحانه صلاة وتلاوة، وماتت على ذلك. وقد أوصت السيدة نفيسة رضوان الله عليها ألا يتولى أمرها بعد وفاتها غير زوجها، فكان قدومه سبحان الله في ذلك اليوم، لكن بعد أن فارقت الحياة وقد هيأ لها تابوتا، وقال: إني لا أدفنها إلا بالبقيع عند جدتها الزهراء رضي الله عنها. فتعلق بجنازتها أهل مصر وسألوهم لحين متوسلين بالله عز وجل أن يدفنها عندهم، فلم يقبل، وقرر أن يأخذها في صباح اليوم التالي إلى مدينة جدها صلوات الله عليه. فبات الناس في مصر تلك الليلة في ألم عظيم وهم مقيم، وسمع البكاء على السيدة نفيسة من كل دار بمصر، وعظم الأسف والحزن على فراقها. فلما أصبح الناس فاجأهم السيد إسحاق المؤتمن زوج السيدة نفيسة بأن أجابهم عن طيب خاطر إلى دفنها عندهم، ففرح القوم وأخذوا يحمدون الله ويكبرون. وهكذا بعد أن تم القرار على دفنها في القاهرة اجتمع الناس لتأدية المراسم، فكان يوما مشهودا، وازدحم الناس ازدحاما شديدا، كلهم يريد أن ينال شرف الصلاة عليها. وأقيمت الصلاة عليها في مشهد ضخم حافل لم يرى له مثيل، ودفنت رضي الله عنها في قبرها الذي حفرته بيدها. حبت في الله، عيون المصريين يومها كانت ملأ بالدموع، وقلوبهم كانت حزينة، فشتان بين يوم خرجوا ليستقبلوها عندما جاءتهم من مدينة جدها صلى الله عليه وآله وسلم، فرحين مستبشرين بتلك البضعة النبوية، وبين اليوم وهم يودعونها الوداع الأخير. فرضي الله عن السيدة نفيسة وجمعنا بها في أعلى عليين برفقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن تكون سيرتها قدوة لنا وعبرة. أحبتي في الله، اللقاء المقبل إن شاء الله نعيش مع شخصية جديدة من آل البيت الكرام، فكونوا معنا إلى أن ألقاكم على خير وطاعة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. آه والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمد.